أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام إن شاء الله تعالى في مصطلح الواجب الكفائي. المقصود بالواجب الكفائي هو الواجب الذي يتوجه إلى مجموعة من الناس، التكليف الذي يتوجه إلى مجموعة من الناس، بحيث إذا لم يؤده أحد منهم اعتبر الجميع عاصيا ومرتكب للذنب، وإذا أداه واحد منهم سقط التكليف عن الآخرين في مقابل الواجب العيني اللي إذا أداه شخص لا يسقط عن الآخرين. مثلا الصلاة واجب عيني، إذا زيد صلى هل يسقط التكليف عن عمرو؟ لا، هذا واجب عيني متوجه إلى كل شخص. لكن الواجب الكفائي يتوجه إلى مجموعة من الناس، إذا واحد منهم أدى التكليف يسقط التكليف عن الآخرين، إذا لم يؤده أحد اعتبر الجميع عاصية. وله أمثلة عديدة في الفقه، منها وجوب تطهير المسجد. المسجد له عدة أحكام في الشرع. الحكم الأول حرمة دخول الكفار إليه، الكافر حرام يدخل إلى المسجد سواء كان هذا الكافر من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، يعني حتى أهل الكتاب اليهود والنصارى ما يجوز، لا يجوز لهم الدخول إلى المساجد. إذا واحد مسلم عنده صديق نصراني مثلا، وهذا النصراني يقول له أنا أريد أجي وياك يوم من الأيام إلى المسجد أشوفكم شلون تصلون، يجوز؟ لا، لا يجوز ذلك. والمسؤولين عن المساجد عليهم أن ينتبهوا إلى ذلك. إذا شيء في المسجد اخترب مثلا ورادوا يصلحوه، من يجيبون العامل اللي يصلحه؟ خلي ينتبهون يكون هذا العامل مسلم، لأن الكفار لا يحل لهم الدخول إلى المساجد. هذا الحكم الأول للمسجد. الحكم الثاني حرمة مكث الجنب فيه. الإنسان اللي عليه جنابة ومو مغتسل من الجنابة لا يجوز له أن يمكث في المسجد، يجي يقعد يبقى داخل المسجد، لازم يغتسل أولا ثم يأتي. نقول حرمة المكث، أما الاجتياز بالدخول من باب والخروج من باب آخر فلا إشكال فيه، إلا في المسجدين، المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. المجنب في هالمسجدين لا يجوز له حتى الاجتياز بالدخول من باب والخروج من باب آخر. لكن في بقية المساجد غير المسجدين إذا فقط يجتاز يدخل من باب ويخرج من باب يجوز له ذلك، لكن يمكث ويبقى لا يحل له ذلك. ومو بس المجنب، كذلك الحكم في المرأة الحائض والمرأة النفساء، لا يحل لهن أن يمكثن في المساجد. هذا الحكم الثاني للمسجد. الحكم الثالث حرمة التنجيس. حرام واحد ينجس المسجد ولو بنجاسة صغيرة جدا، إذا فيها شوية دم يقول راح أمسحها على زولية المسجد، حرام، ما يجوز. تنجيس المساجد من المحرمات. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع للمساجد وجوب تطهيرها. إذا تنجس المسجد وجب تطهيره فورا. هذه مهمة كلمة فورا، يعني إذا الإنسان كان داخل يريد يصلي توه مؤذن أذان الظهر، يريد يصلي صلاة الظهر والعصر وشاف أكو نجاسة في المسجد لازم يطهر النجاسة أولا ثم يصلي. ليش؟ لأن الصلاة وقتها موسع، بينما تطهير النجاسة واجب فوري، طهر النجاسة أولا ثم صلي. نعم إذا ضاق الوقت، افترضوا الوقت ضيق يقول إذا طهرت النجاسة صلاتي راح تصير قضاء، بهالحالة نقول له نعم، أولا صلي حتى صلاتك لا تصير قضاء ثم طهر المسجد، لكن مع سعة الوقت تطهير المسجد مقدم. هذا الكلام اللي نقوله بالنسبة لتطهير المسجد إلى من يتوجه التكليف؟ يتوجه إلى كل من علم بالنجاسة. افترضوا أكو في المسجد 50 شخص وشافوا طفل تبول وتنجست الزولية، كلهم يتوجه إليهم التكليف، كل واحد منهم جاء تكليف من الله عز وجل بوجوب التطهير. زين، إذا ولا واحد منهم تحرك، كلهم عصاة، كلهم ارتكبوا للمعصية. إذا واحد منهم قام قال أنا اللي أطهر، في هالحالة يسقط التكليف عن الآخرين. إذن فتطهير المسجد يعتبر من الواجبات الكفائية. وهنا يأتي سؤال، هل المشاهد المشرفة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم لها نفس أحكام المساجد؟ هذه الأحكام الأربعة اللي ذكرناها للمسجد، هل تأتي بالنسبة لمشاهد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم؟ الجواب، مو كل هذه الأحكام موجودة لمشاهد المعصومين، بعضها يأتي وبعضها لا. مثلا خلي نبدأ ناخذها واحد واحد. بالنسبة لقضية دخول الكفار، احنا قلنا الكافر لا يجوز له أن يدخل إلى المسجد. الدليل هكذا دل، حرمة دخول الكفار إلى المساجد لا إلى مشاهد المعصومين عليهم السلام، وبالتالي دخول الكفار عند قبور المعصومين عليهم السلام أمر جائز ولا إشكال فيه. ويمكن تلاحظون أحيانا يحطون في التلفزيون أنه بعض المسيحيين أو أناس من ديانات أخرى يجون في زيارة 40 أو غيرها، يأتون عند قبر الحسين عليه السلام، عند ضريح المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، حبا بالحسين عليه السلام. لا إشكال، ماكو مشكلة، لأن الدليل اللي جاء حرمة دخول الكفار إلى المساجد، وهذا الدليل لا يشمل مراقد ومشاهد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. أما بالنسبة لمكث الجنب والحائض والنفساء، فمشاهد المعصومين لها نفس حكم المساجد. مثل ما قلنا الإنسان المجنب لا يجوز له أن يمكث في المساجد، كذلك الإنسان المجنب ما يجوز له يجي عند ضريح وقبر الإمام المعصوم عليه السلام. لهذا المؤمنين خلي ينتبهون إلى هالنقطة. واحد مثلا مسافر إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، بالفندق صار عليه جنابة وبعده مو مغتسل، يريد يروح يزور الإمام، ما يصير يروح يدخل عند القبر الشريف وهو بعده مجنب، لازم يغتسل أولا ثم يذهب لزيارة الإمام المعصوم عليه السلام. أو امرأة مثلا رايحة إلى العراق لزيارة أمير المؤمنين، لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، وصادف وقت الدورة الشهرية، ما يجوز لها تروح تدخل عند قبر المعصوم عليه السلام وهي في فترة الدورة الشهرية، لازم تكون نظيفة طاهرة من الحيض ومن النفاس حتى تستطيع أن تذهب إلى قبر المعصوم عليه السلام. طبعا من نقول المشاهد المشرفة نقصد الغرفة اللي فيها الضريح الطاهر. أما إذا واحد يريد يروح إلى الصحون وإلى اللواوين، امرأة مثلا في فترة الحيض ورايحة للنجف، تقول أنا ما أدخل إلى عند قبر أمير المؤمنين، أبقى في الصحن أقرأ الزيارة وأشوف الضريح عن بعد، هذا ما في مشكلة. فقط الأمر الحرام هو الدخول إلى الحجرة التي فيها القبر الشريف، أما الدخول والذهاب إلى الصحون وإلى اللواوين ورؤية الضريح من بعد فهذا كله لا إشكال فيه. إذن المشاهد المشرفة من حيث دخول الجنب والحائض والنفساء إليها إلها نفس حكم المساجد، لكن دخول الكفار الحكم يختلف، الكفار ما يدخلون المساجد ويجوز لهم يدخلون إلى عند قبور المعصومين عليهم السلام. الحكم الثالث مسألة التنجيس، احنا قلنا يحرم تنجيس المساجد، لكن هل هذا الكلام يأتي في المشاهد المشرفة؟ الفقهاء قايلين التنجيس على قسمين، هناك تنجيس يستلزم الهتك وهناك تنجيس لا يستلزم الهتك. يعني مثلا افترضوا واحد أجلكم الله يجيب كمية غائط ويخليه عند قبر المعصوم عليه السلام، هذا أمر محرم. ليش؟ لأن هذا فيه إهانة وهتك لقبر المعصوم عليه السلام. لكن أحيانا تكون نجاسة ما فيها هتك واحد اكو طرف اصبعه الشكل نقطه دم صغيره وخلاها على الارض في الحجره اللي فيها قبر المعصوم عليه السلام، بحيث هذا الامر لم يستلزم الهتك فلا اشكال فيه. اذا التنجيس اللي يستلزم الهتك حرام، اللي ما يستلزم الهتك مو حرام. كذلك بالنسبه لوجوب التطهير، اذا كانت النجاسه عند قبر المعصوم عليه السلام نجاسة تستلزم الهتك والإهانة يجب تطهيرها فورا، وهذا اللي عادة يسووه المسؤولين عند الأضرحة، أضرحة المعصومين، فعلا إذا صارت نجاسة فورا يطلعون الناس ويجيبون الهوز ويطهرون المكان. أما لو فرضنا كانت نجاسة صغيرة جدا بحيث لا تستلزم الهتك فهذه لا يجب تطهيرها. إذن شلون صار الأحكام اللي ذكرناها للمساجد؟ هل كلها يجري لمشاهد المعصومين؟ لا، دخول الكفار يحرم في المساجد ولا يحرم في مشاهد المعصومين. مكث الجنب والحائض يحرم في المساجد ويحرم عند أضرحة المعصومين. أما مسألة التنجيس ومسألة وجوب التطهير، تنجيس المسجد مطلقا حرام سواء استلزم الهتك أو لا، ووجوب تطهيره مطلقا واجب تطهير المسجد دائما حتى لو كانت النجاسة ما تستلزم الهتك. لكن بالنسبة لمشاهد المعصومين وجوب التنجيس إذا كان يستلزم الهتك فهو محرم، وجوب التطهير إذا كانت النجاسة تستلزم الهتك يجب تطهيرها. نرجع إلى مسألتنا، مسألة الواجب الكفائي. من أمثلة الواجب الكفائي اللي الفقهاء يذكروها رد السلام. السلام الابتداء به مستحب ولكن رده واجب. يعني إذا واحد دخل إلى مكان، إلى ديوانية وفيها مجموعة من الناس، هل واجب يسلم؟ الجواب لا، مو لازم يسلم، لكن يستحب له أن يسلم. من الآداب الإسلامية إذا الإنسان دخل إلى مكان يسلم عند دخوله، لكن إذا سلم وجب على المستمعين الرد. إذن رد السلام واجب، وهذا الواجب يعتبر من الواجبات الكفائية. بمعنى لو كل الموجودين ما جاوبوا السلام، كلهم عصاة، كلهم مرتكبين لذنب، لكن إذا واحد منهم جاوب سقط التكليف عن الآخرين، وهذا هو معنى الواجب الكفائي. بعد البقية مو لازم يجاوبون، واحد منهم جاوب سقط التكليف عن الآخرين. طبعا رد السلام لازم يكون بمقدار ما سلم به المسلم، والأفضل الإنسان يجاوب أكثر، كما تقول الآية الكريمة: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. دخل المسلم قال السلام عليكم، واحد يجاوبه يقول له عليكم السلام، والأحسن يجاوبه بالأزيد بأحسن منها، يقول له وعليكم السلام ورحمة الله، أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي سلام اللي الإنسان واجب يرد عليه؟ سلام التحية، لا سلام الوداع. أكو بعض المؤمنين من يريد يطلع من مكان، من البيت أو من ديوانية أو من المسجد، يقول سلام عليكم، هذه بدل مع السلامة أو بدل في أمان الله، متعود من يدخل يسلم ومن يطلع أيضا يقول سلام عليكم. هذا السلام يقال له سلام الوداع أو سلام المتاركة كما يعبر عنه السيد السيستاني في الرسالة العملية. هذا السلام لا يجب رده، السلام الذي يجب رده هو سلام التحية لا سلام المتاركة. أحيانا الإنسان يدخل إلى مكان فيحيي أهل ذلك المكان بغير السلام الشرعي، مثلا يقول صبحكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير، في هالحالة لا يجب رد التحية وإن كان هذا شيء جيد، ولكن السلام الذي يجب رده هو السلام الشرعي. إذا قال سلام عليكم هنا يجب أن يردوا عليه. حتى المصلي إذا سلم عليه واجب عليه رد. طبعا أصل السلام على المصلي مكروه، إذا واحد دخل إلى مكان شاف شخص يصلي يكره أن يسلم على المصلي، خلي هذا يصلي مشغول. لكن إذا سلم عليه المصلي يجب عليه أن يرد، وهنا المصلي يرد فقط بمقدار سلام المسلم، بعد ماكو فحيوا بأحسن منها، قال له سلام عليكم يقول له سلام عليكم، ما يقول له سلام عليكم ورحمة الله. والأحوط أن يرد بالضبط كما سلم المسلم، قال له السلام عليكم، ما يقول له عليكم السلام، أيضا يقول له السلام عليكم. قال له سلام عليك، يقول له سلام عليك. هذاك قال السلام عليك، المصلي يقول السلام عليك. الأحوط للمصلي أن يرد السلام بالضبط كما سلم عليه المسلم. إذن فمن الواجبات الكفائية رد السلام. بما أننا ذكرنا بأنه من الآداب الإسلامية للإنسان إذا دخل إلى مكان أن يسلم، فلنشير إلى أنه أيضا من الآداب في الإسلام أن يسمي الإنسان قبل الطعام. إذا أراد يأكل طعام يستحب له قبل أن يأكل يسمي، يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من آداب الطعام، وهذا عمل فيه أجر وغير الأجر أيضا ورد أن فيه فائدة. شنو فائدة هذا العمل؟ أن الإنسان لا يصاب بضرر من ذلك الطعام. في مضمون رواية يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب في الناس، فقال ضمنت لمن يسمي على طعامه أن لا يشتكي منه، ما يضر هذا الطعام. كان أكو واحد من الخوارج يحاول يصيد خطأ على الإمام عليه السلام، قام وقف في المجلس قال يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه وآذاني. يتصور الآن هو خلص خلى الإمام في موقف محرج، الإمام ما يقدر يجاوب. الإمام عليه السلام يجاوب عن كل سؤال، هو الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوني، هو أمير المؤمنين الذي يقول في مضمون كلامه أما والله لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم حتى تنطق هذه الكتب فتقول صدق علي عليه السلام. فهذا الرجل اللي من الخوارج يقول يا أمير المؤمنين أكلت البارحة طعاما سميت عليه وآذاني. فقال له الإمام عليه السلام لعلك أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسمي على بعض. أكلت عدة أنواع، سميت في البداية على النوع الأول، لما أكلت نوع آخر لم تسمي عليه. ومن هذا الكلام يظهر أن الإنسان إذا أراد يأكل، كان أكو على المائدة عدة أنواع من الطعام، خلص من النوع الأول خلي يسمي إذا أراد يأكل من النوع الثاني، ثم أراد يأكل من النوع الثالث أيضا خلي يسمي مرة أخرى. مثال آخر، مثال ثالث حتى نختم به الكلام إن شاء الله لمصطلحنا في هذه الحلقة، وهو مصطلح الواجب الكفائي أو الوجوب الكفائي. توجيه المحتضر إلى القبلة. الإنسان المحتضر اللي في آخر لحظات حياته قريب يموت، أكو عدة أحكام ترتبط به، بعضها أحكام استحبابية، بعضها أحكام كراهة، وبعضها أحكام إلزامية. مثلا من ضمن المستحبات أن يلقن كلمات الفرج. شنو كلمات الفرج؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. هذه كلمات الفرج يستحب أن تلقن للإنسان المحتضر في عدة روايات. واحدة من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله لقن شخصا كلمات الفرج، فلما قالها ذلك الشخص قال النبي الحمد لله الذي استنقذه من النار. في رواية أخرى عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يجي أحيانا إلى بعض الأشخاص اللي كانوا في حالة احتضار يلقنهم كلمات الفرج، فإذا قالها ذلك الشخص الإمام يقول له اذهب فلا بأس عليك. إذن فمن المستحبات للمحتضر أن يلقن كلمات الفرج. وأكو أمور مكروهة، يكره أن يمس. يشوفها أي شخص كان يكون محتضر مكروه واحد يجي يلمسه. في مضمون الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن هذا الشخص المحتضر أضعف ما يكون في هذه الحالة، ومن مسه فقد أعان عليه، كأنه يعجل في موته لحد يمسه. واليوم هذه من مشاكل المستشفيات، أنه الإنسان إلى آخر لحظات حياته يضربوه أبر، هو قريب يموت إلى آخر لحظة من حياته يضربوه بها الأبر. هذه من مشاكل الموت في المستشفيات، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. هذا مكروه أن يمس المحتضر. وأيضا يكره حضور الجنب والحائض عند الإنسان المحتضر، لأن الملائكة تروح. إذا رجل مجنب إجا عند المحتضر أو امرأة حائض جاءت عند المحتضر، الملائكة تروح. هذه أيضا من مشاكل المستشفيات، كثير من الممرضين والممرضات أصلا مو مسلمين، مو مسلمات، هذا المو مسلم، هالمرأة المو مسلمة، لا يغتسلون من حيض ولا جنابة، تشوفوهم داير مداير هالإنسان المحتضر إلى آخر لحظات حياته. وارد بأنه الجنب والحائض إذا جاءوا عند الإنسان المحتضر تذهب الملائكة، من المكروه حضور الجنب والحائض عند المحتضر. هذا شيء مستحب، ذكرنا دعاء الفرج، كلمات الفرج، وشيئين مكروهين. أما الشيء الإلزامي فهو وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة، لازم يوجهه إلى القبلة، يخلون رجله أمام القبلة، هو ممدد، بحيث لو جلس لاستقبل القبلة بوجهه. وهذا الوجوب وجوب كفائي، يجب على كل من علم بالمحتضر أن يوجهه إلى جهة القبلة. طبعا أولياء هذا المحتضر ما يحتاجون إذن من أحد، مباشرة يوجهه إلى القبلة. أما الناس الغرباء اللي هم مو أولياء لها المحتضر، مو من ورثته، لو مات الأحوط لهم أن يأخذوا الإذن من أولياء المحتضر ثم يوجهونه إلى جهة القبلة. إذن هذا أيضا من أمثلة الواجب الكفائي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.